أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية كإشكال على التقرير الثالث، وهو أنه لا يصح التمسك بالإطلاق، باعتبار أن ما قال أن المتكلم ليس في مقام البيان، قرأناها سابقا. نعم، قد تفسر بهذا التفسير، وهو أن المتكلم ليس في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، فإذا لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار. كلامنا في هذا، ذكرنا تفسير أخير لصاحب الكفاية، وكان هذا التفسير حاصله هو هذا، أن الجملة الشرطية مفادها ومنظور المتكلم بها هو فقط إثبات الحدوث عند الحدوث، مو أكثر من هذا. هذا يحدث عند الحدوث، ما يحدث هذا، وأما أن هذا في حدوثه يستند إلى هذا، وهذا الشر يكون علة لهذا، واضح، وأن هذا يترتب على هذا ترتب المعلول على العلة، يقول هذا حتى لو كان ثابت المتكلم ليس ناظرا إليه وليس في مقام البيان من ناحيته. إذا ما يمكننا أن نثبت أن المتكلم هو من ناحيته هو فقط الحدوث عند الحدوث، هذا ناظر إلى المتكلم بالجملة الشرطية، وأما أنه ناظر إلى الاستناد والترتب والتأثير هذا مو واضح في الجملة الشرطية. وحيث أن الإطلاق في التقريب الثالث مبني على التمسك، التقريب الثالث حيث أن التقريب الثالث مبني على التمسك بإطلاق الترتب، إطلاق التأثير، مو إطلاق العلية، أن هذا مؤثر مطلقان، قارنه شيء أو لا، سبقه شيء أو لا، فهو تمسك بإطلاق التأثير. وهذا يتوقف على أن يكون المتكلم ناظر إلى مسألة شنو؟ التأثير والترتب والعلية، والحال أنه ليس ناظر إلى ذلك فلا يصح التمسك بالإطلاق. هذا التفسير الأخير لكلام صاحب الكفاية. قلنا بأنه يعني هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية، خلاف ظاهر الجملة الشرطية أن نفترض بأن المتكلم بها ليس ناظر إلى مسألة التأثير والترتب، بل الظاهر أن المتكلم بالجملة الشرطية هو ناظر إلى كلا الأمرين، إلى حدوث هذا عند حدوث هذا، وإلى أن هذا مستند إلى هذا، وأن هذا معلول إلى هذا ومترتب عليه. واضح، ظاهر الجملة الشرطية أن هذا مترتب على هذا، أن هناك علاقة بين ماذا؟ بين هذا وهذا، وهذه العلاقة هي التي أوجبت حدوث هذا عند حدوث الشرط. فالجملة الشرطية هي في الواقع في مقام بيان الحدوث عند الحدوث صحيح، لكن الحدوث عند الحدوث لأجل وجود علقة واضح بينهما تكون موجبة لتأثير الشرط في الجزاء، أو قل موجبة لاستناد الجزاء علما إلى الشرط. بل ذكرنا أكثر من هذا، قلنا قد يقال بأن ما ذكر على خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، على خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، بين المدلول التصوري وبين المدلول شنو؟ التصديقي. لماذا؟ باعتبار أن دلالة الجملة الشرطية واضح على التفرع، على التفرع يعني دلالة واضحة على التفرع وعلى الاستناد، دلالة الجملة الشرطية على ذلك ثابتة في مرحلة المدلول التصوري، في مرحلة المدلول التصوري. هكذا ندعي أن المدلول التصوري للجملة الشرطية ليس مجرد حدوث هذا عند حدوث هذا، ما نفهمه تصورا من الجملة الشرطية ليس هو هذا، وإنما إثبات نوع من الاستناد والتأثير، هذا هو المؤثر لهذا. كما يقول إذا دخل عليك زيد البيت فأكرمه، العرف يفهم من هذا أن دخول عليك وزيارته لك هي التي تكون موجبة إذن لوجوب إكرامه، وهكذا في سائر الأمثلة. مو مجرد حدوث هذا بعد هذا فقط، يعني المنظور فقط البعدية، ولو كانت بعدية زمانية من دون أن يكون أي علاقة تربط بين هذا وماذا وبين هذا، من قبيل دخل التلميذ الصف فدخل الأستاذ، أو جاء زيد فجاء عمرو، ماكو ارتباط بين المجيئين سوى أن هذا قبل شنو قبل هذا. هذا لا يفهم من الجملة الشرطية، ما يفهم من الجملة الشرطية ليس مجرد الحدوث بعد الحدوث، وإنما أن هناك نوع من الاستناد يفهم على مستوى المدلول التصوري. إذا ثبتنا هذا حينئذ قوله في هذا الكلام من أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية الاستناد، هذا يؤدي إلى اختلاف المدلول التصوري عن المدلول التصديقي، أي اختلاف مقام الإثبات عن مقام الثبوت. عن مقام الثبوت، يعني في مقام الثبوت وما ناظر إلى ما قاله، لا يريد ماذا؟ ما قاله، بينما أصالة التطابق تقول بأن ما يقوله يريده، والاستناد قاله، فلا بد أنه يكون يريده جدا، يلاحظه جدا، منظور إليه في مقام الكلام، فيكون ما ذكر على خلاف إصالة التطابق. هنا اللهم قد يقال بنا، هنا قد يعترض على هذا المطلب الأخير الذي ذكرناه، ويقال بأننا لا نفهم من الفاء التي هي للتفريع إلا الحدوث عند الحدوث، أو صرناها بعبارة أخرى أن يقال نحن نسلم أن الجملة الشرطية تدل على الترتب، نسلم بذلك، لكن ما معنى الترتب؟ اللهم إلا أن يقال يقول لا، المقصود من الترتب هو الحدوث عند الحدوث، الترتب من النتيجة، هذا مترتب يعني بعد هذا، واضح؟ فالتفريع أو الجملة الشرطية نسلم أنها تدل على الترتب، لكن المقصود بالترتب المسلم ليس هو أكثر من الحدوث عند الحدوث. وأما الاستناد، الترتب بمعنى العلية، ترتب العلي لا نسميه علية، ترتب بمعنى أن هذا هو الذي أثر في هذا، هذا يقول لا نفهمه على مستوى المدلول شنو تصوري، حتى تقول بأن ما ذكر هو على خلاف إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، واضح؟ هذا الكلام بحسب ما نفهم أيضا هو بعيد عن الصواب، وذلك لأن التفكيك بين الحدوث وبين الاستناد ليس عرفيا، ليس عرفيا التفكيك بين الحدوث، فنسلم أنه هذا ثابت على مستوى المدلول التصوري والدلالة التصورية، وبين الاستناد وننكر كونه ثابت على مستوى الدلالة التصورية، هذا ليس عرفيا، بمعنى أن العرف يفهم ملازمة عرفية مو حقيقية واقعية، يفهم ملازمة بين حدوث الشيء عند حدوث هذا الغير المقيد ذلك في وقت مو ولا زمان، وما قال يحدث في وقت معين عند حدوث هذا، مو ما يريد يقول هذا يحدث في فلان وقت عند مرة واحدة، لا، قضية عامة. العرف يفهم أن حدوث هذا عند حدوث هذا دائما وفي كل الظروف وفي كل الأحوال يفهم من هذا أن هذا يستند في وجوده المنع لا ما نريد نقول علية وكذا ما ندخل في التفاصيل لكن بالنتيجة ما يفهمه العرف هو أن هذا له نوع من التأثير في هذا فنأتي نقول لا أن الجملة الشرطية تدل فقط على الحدوث عند الحدوث ولا تدل على الاستناد في مرحلة المدلول التصوري هذا كلام غير عرفي لأن هذا تفكيك بين أمرين العرف لا يقبل التفكيك بينهما المستفاد عرفا من الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث وأن سببه هو ماذا هو الاستناد لماذا هذا حدوث عند الحدوث هذا هو متفرع عن ماذا عن الاستناد لأن هذا مؤثر في هذا إذا هذا يحدث بعد حدوث هذا فالتركيك بينهما ليس أمرا عرفيا ولذا نحن لا نقبل إنكار أن يكون الاستناد ثابت في مرحلة الدلالة التصورية هذا كله مع أنه يمكن نقول نركز على كلمة يمكن مع أنه يمكن أن يقال بأننا في مقام تمسك بالإطلاق وتصحيح التقريب الثالث ودفع إشكال صاحب الكفاية يمكن أن نكتفي بدلالة الجملة على الحدوث عند الحدوث بعبارة أخرى أن التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار كما يقول صاحب التقريب الثالث لا يتوقف على ماذا؟ على أن يكون الإطلاق ناظر إلى الاستناد والتأثير والعلية يكفي لإثبات الانحصار التمسك بإطلاق الحدوث عند الحدوث إطلاق الحدوث عند الحدوث كيف؟ واضح اللي أقول أولا قبل أن أبينه في التقريب الثالث تمسكوا بإطلاق الترتب بإطلاق الترتب بإطلاق الاستناد فإجا الكلام أن المتكلم ليس ناظر إلى تلك الجهة الآن نقول بأن الجهة التي اعترف صاحب الكفاية بأن المتكلم ناظر إلى شنو هي مسألة الحدود عند الحدود هو ناظر إلى واعترف بأنه ناظر إلى وأنه في مقام بيانها وهذه الجهة اللي اعترفنا بأن المتكلم في مقام بيانها هنا نقول يمكن أن نتمسك بإطلاقها وما كنا محذور في التمسك بإطلاقها بحسب الفارض نتمسك بإطلاقها لإثبات الانحصار كيف؟ لأن نقول هكذا أن الجملة الشرطية تدل على أن هذا وياي يحدث شنو بعدها مو كلما حدث هذا حدث هذا هذا واضح وماذا نفهم من ذلك كلما حدث هذا حدث هذا اطلاقا شنو مقتضى انه كلما حدث الشرط يحدث بعده الجزاء مطلقا فنفسر مطلقا بماذا بهذا التفسير يعني سبقه شيء او لم يسبقه شيء هو على تعبير إثبات الانحصار هذا أي الجزاء يحدث بعد ترتب أكو اعترفنا به بمعنى الحدوث عند الحدوث اعترفنا به معنى أن الجزاء يحدث بعد شنو الشرط مطلقا يعني سواء كان الشرط وحده الجزاء يحدث بعد أو سبقه شيء حتى إذا سبقه وتقدم عليه شيء الجزاء يحدث بعد الشر واضح يحدث بعد الشر والحال أنه لو كان ذلك الشيء الآخر المتقدم على الشر علة أخرى مؤثرة في الجزاء في حالة سبق الجزاء وين راح يصير وين راح يكون بعد ذلك مو بعد الشر الجزاء حينئذ يكون بعد تلك العلة الأخرى لو كانت علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء لأنه يكون بعد ماذا؟ بعد الشر هذا الاعتراض على خلاف اطلاق ترتب الجزاء على من؟ على الشرط، وحدوثه بعد الشرط. واضح يا ابونا؟ خلاف اطلاقه، لان العله الاخرى، لان فرض واحتمال عله اخرى مستقله مؤثره في الجزاء في مع فرض تقدمها على الشرط، هذا يعني ان الجزاء لا يحدث بعد ماذا؟ بعد الشرط، وانما يحدث نتيجة لتلك العلة، ويجي الشرط لا يؤثر شيئا لاستحالة اجتماع علتين على معلول واحد. فإذا هذا على خلاف إطلاق الحدوث عند الحدوث، وبذلك نتخلص من أصل المشكلة وأصل الإشكال اللي طرح صاحب الكفاية، وهو أنه لا يتوقف الأمر على ملاحظة الاستناد، على أن قلنا هو يلاحظ الاستناد ويكفي في ذلك إطلاق الحدوث عند الحدوث، فإنه بهذا المعنى يثبت به الانحصار، وأن في حالة وجود علة أخرى لا يكون هذه البعدية ولا هذا الترتب بالنسبة إلى الشر، وهذا على خلاف إطلاق البعدية والترتب بالنسبة إلى الشر. إذا الإطلاق يثبت أن هذا هو الشرط الوحيد، وهذا هو العلة الوحيدة المؤثرة في الجزاء. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الصحيح في مقام تفسير كلام صاحب الكفاية هو ما ذكرناه أولا، بالتقريب الذي ذكرناه. شنو ذكرنا أول ما دخلنا في اعتراض صاحب الكفاية؟ قلنا بأنه هذا التفسير موجود أيضا، هذا الأول، وهو الصحيح أن يفسر به كلام صاحب الكفاية بعد عدم صحة التفسير الثاني والثالث. فنرجع للتفسير الأول. شنو التفسير الأول؟ هذا أن يقول أن المتكلم بالجملة الشرطية هو في مقام بيان أصل التأثير وأصل عبر عن الترتب، لا في مقام بيان حالات المؤثر وحالات المترتب عليه. مو في مقام بيان حالات الشرط بحالات، يتقدم عليه شيء، يتأخر عنه شيء، يقارنه شيء، ما يقارنه شيء، هاي حالاته للشرط. يقول المتكلم بالجملة الشرطية ليس في مقام بيان حالات الشرط، مو ناظر إلى الأحوال التي يكون عليها شنو الشرط من حيث المقارنة والتقدم وأمثالها، ليس في هذا المقام، وإنه في مقام بيان أصل الترتب وأصل التأثير، أن هذا الشرط مؤثر في هذا. واضح. أما حالات الشر والأحوال التي يكون عليها الشر هو ليس ناظرا إليها، فيفسر كلام بهذا التفسير. واضح. الأصح هو أن نفسر كلام نقول بهذا التفسير، إلا أنه مع ذلك هذا التفسير أيضا لا يمكننا قبوله. ما يمكن أن نقبل هذا التفسير، يعني ما يمكن أن نقول أن المتكلم، يعني نحن لا نقبل ماذا؟ أن نقول أن المتكلم بالجملة الشرطية هو ليس ناظرا إلى المؤثر. يعني شنو ليس ناظرا إلى المؤثر؟ يعني ليس ناظرا إلى الشرط، ما نقبل هذا. احنا اعترفنا بأن أو على الأقل صاحب الكفاية يعترف بأن الجملة الشرطية سابقة ذاتها، هيئة الجملة الشرطية هي دالة على الربط بمعناه الحرفي، مو الربط شنو معناه؟ معناه الربط بين شيئين، يعني الربط بين الشرط وبين شنو؟ بين الجزاء. لازم كل معنى حرفي أن المتكلم بالمعنى الحرفي هو يلحظ الطرفين حتى يربط بينهما ربطا ترتبيا، خلينا نسميه. إذن هو لابد أن يلحظ شرط وجزاء، واضح لي أبونا، ويقول هذا مترتب على هذا، هذا الشرط مؤثرا في هذا، لأن هو افترضنا أن اعترف بالتأثير، نقول ناظر إلى أصل التأثير مو أحوال المؤثر. فلابد أن يصور الشارع والجزاء ويقول هذا مؤثر في هذا وهذا مترتب على هذا متضرعا على هذا. إذن هو لابد أن يلحظ الطرفين حتى يربط بينهما. إذا لاحظ الطرفين بعد خلاص يمكن أن نتمسك بإطلاق ماذا ما لاحظه. أن ما لاحظه ليس هو عبارة عن الشرط في حالة معينة، وإنما هو لاحظه هو الشرط بما هو شنو ما هو شرط لم يطلق شنو يريد به، يعني لم يلاحظ معه شيء آخر، لم يلاحظ معه شيء آخر من تقدم أو شنو أو تقارن. لاحظ الشر بما هو وقال بأن هذا يؤثر في ماذا؟ في الجزاء. فإذا الشرط ملحوظ منظور إليه المتكلم بالجملة الشرطية، وما لاحظه هو ذات الشر، لأنه لو لاحظ معه شيء آخر لشنو؟ لذكره، لأنه في مقام بيان أن هذا هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. فلو كان هناك شيء آخر يلحظ مع الشر لكي يكون مؤثر في الجزاء لبينه إما بالعطف بالواو في حالة كون الشرط جزء العلة، وإما بالعطف بيش بأو في حالة وجود علة أخرى مستقلة مؤثرويا في الجزاء. إذن مسألة أن أحوال الشر ليست منظورة للمتكلم، وأن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحيتها، لا ليست هكذا، هو ناظر إلى الشر كما هو ناظر لمن؟ إلى الجزاء. ولذا يتمسك بإطلاق الجزاء لو شككنا في اعتبار شيء شنو؟ يتمسك بإطلاق الجزاء. إذن هو ناظر إلى الجزاء وإلى الشر ولاحظ كلا منهما. ومن هنا يبدو أن الصحيح في المقام قبل هذا فجئت منبه على أنهم لاحظ، منبه على أن عرفاً لو كان المؤثر في الجزاء هو مو الشرط وحده، الشرط شيء آخر، يعني لو كان الشرط جزء العلة يقبح من المتكلم أن يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، لو لا ما يقبح. العرف يستعجل هذا الكلام لو لا يستعجل هذا الكلام. يقول لو كان المؤثر في الشرط هو مجموع الأمرين المجيء وشيء آخر، لماذا لم تذكر هذا التقبيح وجداني وعرفي جدا؟ وهذا ينتج أن المتكلم لاحظ ماذا؟ لاحظ الشرط، وهذا هو في مقام البيان من ناحية الشرط. لاحظ الشر ولا ما له معنى تأجيل كلامه، ما له معنى أن يلام ويؤاخذ على عدم التصريح به، يقول أنا مو في مقام من ناحيته، بينما لا إشكال في صحة اللوم وصحة المؤاخذة لو تكلم وسكت عن الجزء الآخر، وهذا يكشف عن كون المتكلم في مقام بيان من ناحية الشر. إذن الصحيح هو أن إشكال صاحب الكفاية ليس وارد على هذا التقريب، إشكال صاحب الكفاية ليس وارد، لكن هذا لا يمنع من وجود إشكالات أخرى على هذا التقريب يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.